من صغري
انتي معي جوان واحلى الاوطان في نظري
يا بلادي
انتي مطبوعه فيني ومزروع من صغري يا بلادي
كل انسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين
يا بلادي
احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن شعل مضيء كلمة جريء وطني الغالي وطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأيما الله في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى، إحنا يعني منذ عودة البث المباشر لقناة الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي كل العاملين فيها، اللهم أمين، وفي سائر القنوات التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. في جزئية مهمة جدا احنا دايما بنتكلم في حلقتنا الخاصة اللي دايما بقت موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى منذ يوم الأحد الماضي، يعني أسبوع كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، بنتكلم في كل المجالات كل المحاور، بنتكلم في الشأن الديني، بنتكلم في الشق القانوني، في الشق الاقتصادي، في شق الشباب مع الدعاء المتميزين من مشاهير الدعاء وغير ذلك. تكلمنا قبل وقت قصير مع قائد المقاومة الشعبية الحاج حافظ السلامة، وجوانب تاريخية وجوانب خاصة ومتعلقة بالثورة. الآن مشاهدينا الكرام سنتكلم عن الدعوة. كتير من الناس، كتير من المشاهدين، كتير من المتابعين لثورة 25 يناير ما بين مؤيد ومعارض كان بيتكلم في جزئية مهمة جدا، ألا وهي غياب دور وزارة الأوقاف. يعني عشان تبقى الأمور واضحة من البداية، إحنا سيكون معنا في هذه الحلقة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة. محافظة القاهرة، قلنا محافظة القاهرة ليه على وجه التحديد؟ أولا لأن ميدان التحرير ده بيتبع وزارة الأوقاف، مسجد عمر مكرم بيتبع وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة. هنتكلم في أمور مهمة جدا عن العمل الدعوي في أوقاف القاهرة، هنتكلم عن كيفية النهوض إن كان هناك قصور، إن كان هناك سلبيات، نتكلم عن أمور تعمل وتتم على النهضة بالعمل الدعوي في مديرية أوقاف القاهرة. معنا مشاهدينا الكرام ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك الشيخ.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
ربنا يكرمك.
طيبين جميعا، والقناة بخير وبركة، ودائما هي تعمل للخير وتبث الخير لأنها هي أصل الخير، ويكفينا أنها رحمة فهي رحمة على كل الناس إن شاء الله تعالى.
آمين يا رب. الله آمين. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. وأولا إحنا سعداء بوجودك معنا لأول مرة على شاشة الرحمة.
إحنا سعداء.
ربنا يبارك في حضرتك. هدخل مع حضرتك مباشرة عن الدور الغائب لوزارة الأوقاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قبل أن أبدأ، إن وزارة الأوقاف غائبة حقيقة. وزارة الأوقاف لم تكن غائبة.
كيف؟
كيف؟ أول حاجة قبل أن أبدأ، نحيي الثوار.
نعم.
نحيي الشباب. نحيي الآباء والأمهات. نحيي كل إنسان اشترك وشارك ولو بكلمة واحدة في هذه الثورة الطيبة المباركة. فكان نصر الله سبحانه وتعالى لهم ولهذه البلد الطيب المبارك لأن الله تعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهؤلاء أمروا بالمعروف وهؤلاء نهوا عن المنكر ليسوا فقط الشباب، ولكن كلنا جميعا شاركنا في هذه الثورة، أنا وأنت وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، الجميع شارك في هذه الثورة، فهي ثورة لكل المصريين، ثورة لم يرق فيها دم إطلاقا ولكنها بريئة، وإن والذي استشهد في هذه الثورة فهو شهيد وروحه إلى الله عز وجل. حقيقة وزارة الأوقاف لم تكن غائبة، وزارة الأوقاف كانت دائما في قلب الساحة، من مسجد عمر مكرم، من مساجد أوقاف القاهرة، من كل المساجد على مستوى الجمهورية. وزارة الأوقاف أبدا لم تكن غائبة في أي وقت من الأوقات. وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القاهرة كانت دائما، لأنني سمعت هذه الكلمة أكثر من مرة، ولذلك أنا طلبت أن أتكلم وأتحدث أن دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القاهرة لم تكن في الهامش ولكنها كانت في قلب الحدث. مساجد أوقاف القاهرة وكل المساجد كانت مفتوحة لتشكيل لجان ثورية للحفاظ على بيوتنا وأملاكنا.
أي
وزارة الأوقاف كانت تنادي دائما بمكبرات أصواتها في كل أماكن، تنادي على الشباب وتنادي على الرجال وتنادي أنه يوجد مجموعة بغت وطغت واستولت وتريد أن تحطم الثورة بما فيها، ولكن الثورة برجاله وشبابه وأبائها وأمهاتها ونسائها كانوا في المقدمة.
نعم.
فكانوا يتصدون دائما لهؤلاء الفئة البسيطة التي ضحك عليهم الشيطان، ولم يعرفوا أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ولم يعرفوا أن مصر نزل فيها عيسى ونزل فيها موسى ونزل فيها يوسف وفيها محمد وفيها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي آمنة إن شاء الله، وهي في رباط إن شاء الله إلى يوم القيامة، فمصر محمية بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشباب والرجال والنساء والعلماء والأئمة كلهم كانوا في المقدمة، لم نمنع أحد أن يتحدث في أي موضوع أيا كان،
لا
إطلاقا، ولكن كلنا كنا مع بعض. إذن جمعنا في المساجد، جمعنا من المتبرعين من رجال الأعمال، حسناهم، جمعوا شنط فيها إما دجاج إما رز إما مكرونة إما هذه الأشياء، وكانت توزع على الناس اللي كانوا بيشتغلوا ما كانواش بيشتغلوا، فكنا بنوزع عليهم في المساجد. رجال الأعمال ناس محترمين، خرج من المسجد، خرج من المسجد اللجان، خرج من المسجد، إن مسجد الأزهر الشريف على الأقل اشترينا حاجات تكشف المواد المتفجرة أو تكشف الأسلحة وهذه الأشياء، والشيخ صلاح نصر إمام الأزهر الشريف اشترى هذه الأشياء وادها لبعض المتطوعين المحاربين، وتم اكتشاف عربية بها أسلحة بفضل إيه؟ المسجد. فالمسجد كان في الماضي وسيظل إن شاء الله في الحاضر بإذن الله تعالى، وربما فتحت الأبواب. هذه فتح عظيم. فتح عظيم للمساجد، فتح عظيم لشعب مصر، فتح عظيم لشباب مصر، فتح عظيم للدعوة في مصر إن شاء الله، وللديمقراطية إن شاء الله. مساجد القاهرة فيها تم اكتشاف 3 قنابل، زي ما حضرتك تعرف هذا الكلام، في مسجد عمر مكرم هنا، وتم تسليمهم للقوات المسلحة. عمر مكرم، مسجد عمر مكرم كان مفتوح ليل نهار، الإمام وجميع العمالة كانوا في خدمة الناس. كان فيها فيه المطعم وفيه التمريض وفيه كل حاجة، وفيه المبيت وفيه كل حاجة، كل شيء. إذن إزاي كيف نكون مهمشين وكيف نكون إحنا بعيدين عن الساعة؟ وزارة الأوقاف لم تكن بعيدة ولكنها كانت في قلب الحدث. ربما يكون في اشياء كان فيه بعض الضغوط، لكن ما كانش فيه ضغوط علينا، خلاص الموضوع خلص. ضغوط على ايه؟
طب خلينا
الحمد لله،
خلينا ربنا يكرمك شو محمد، هي يعني ما هي الا حلقه لايضاح كثير من الامور، واذن لي في بعض الامور اللي هتدخل معاك فيها وقد تكون يعني حرجه في بعض الاحيان. حضرتك بتقول نعم كان المسجد له دور، وزاره الاوقاف كان لها دور كبير من خلال فتح المساجد. بمناسبه فتح المساجد هنتكلم بالتاكيد عن اغلاق المساجد بعد الصلوات مباشره، دي اكيد هتيجي ان شاء الله تبارك وتعالى، وبالتحديد في مديريه اوقاف القاهره. في هذه الاثناء، في هذه الاثناء في ثوره 25 يناير، في اول جمعه كانت جمعه الغضب، كان هناك تعليمات من وزاره الاوقاف للأئمة والخطباء الذين يصعدون على منابر الأوقاف على مستوى الجمهورية بالحديث عن أشياء معينة والتقليل من ثورة 25 يناير، أليس كذلك؟
لا عفوا لا،
هذه تعليمات؟
لا لا لا، لم تكن صحيح. لم تكن في تعليمات،
نعم،
ولكن كان التعليمات ان احنا نجمع ونوحد الصف.
طيب
ايا كان الصف، احنا لم نكن ضد الثوره، ولكن نحن في قلب الثوره. انا عن نفسي اقسم لك بالله، انا كنت بنزل، انا رحت زرت التحرير مرتين او ثلاثه.
أيوة.
ولادي اصلا كانوا هناك، انا كنت بنزل في قدام بيتي، وعلى الناس تعلم ذلك، واذا كانوا شاهدين وعارفين هذا الكلام، اما بسلاحي واما بغير سلاحي واولادي نفسهم، ننزل عشان نحمي بيوتنا ونحمي الاخرين.
أيوة.
اذا كلنا كنا بنشارك في الثوره، ما فيش هنا انت شغال ايه ولا انا شغال ايه، كلنا بنحارب عشان مصر، كلنا بندافع عشان مصر، كلنا في امن وامان مصر. لكن احنا كنا نقول نوحد الصف، نوحد الصف بالكلمة الطيبة، بالاعتصام بحبل الله، نكون أسرة، نكون قوة. أما إذا ظهر الفساد بقى اللي احنا سمعناه، صح حقيقة ربما لا نعرف هذا الفساد اللي ظهر.
أي.
دي حقيقة يعني، لكن لما عرفنا الفساد اللي ظهر والمليارات اللي نهبت من مالنا ومن مالي ومن مالك، هذا شيء مؤسف للغاية. هذا شيء مؤسف للغاية في الحكومة الماضية أو في العهد الماضي، شيء مؤسف جدا. إزاي الأموال تنهب؟ ازاي مالي انا ومالك وهذه الاشياء كلها تنهب بهذه الطريقه العشوائيه اللي احنا ما كناش متوقعينها اطلاقا. لكن نحن نبارك الثوره، ونحن في قلب الثوره، ونحن مع الثوره، ونحن ندافع عن الثوره، ونحن مع كل انسان يدافع عن مصر وعن امن وامان مصر.
جميل. طب في اثناء الثوره كان هناك دور كبير زي ما حضرتك بتتكلم، وكان المسجد له دور كبير من خلال أبوابه المفتوحة طوال 24 ساعة، من خلال كان في طب وكان في إعلام وكان هناك تمريض وإلى غير ذلك. جميل. ولكن أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، وده بنلاقيه بنشاهده الآن على شاشات الفضائيات، أن هناك احتجاجات كثيرة من قبل الأئمة ومن قبل العاملين في وزارة الأوقاف من أجل النهوض بمستوى
نعم معك. الأئمة من فترة طويلة جدا بيعمل لصالح هذا البلد والتجميع هذا البلد والوحدة الصف في هذا البلد وأمن وأمان هذا البلد. الأئمة هم المستقبل، هم الدعاء، ولكن ربما تكون حقوقهم ضعيفة بسيطة.
أيوه.
لما نسمع المليارات دي بتمشي والناس اللي بتاخد 15,000 و20,000 و30,000 والإمام في أول تعيينه ياخد 800 جنيه، فهذا لا يرضي الله عز وجل. فمن حقهم يجفوا
800 جنيه؟
أول تعيين للإمام 800 جنيه، 850 جنيه بالظبط.
من كم سنة؟
السنة دي أول تعيين له؟ السنة دي أول تعيين له؟
لا، كان قبل كده أقل من كده.
كان أقل من كده ب 500 جنيه 600 جنيه، لكن دلوقتي بيصل 840 جنيه بالظبط.
أيوه.
وأحسبها لك يعني، لو كان على الحساب أحسبها. فإحنا حاسبينها قبل كده 840 جنيه بالظبط. طب الإمام لما ياخد 840 جنيه يسكن بإيه؟ ويصرف إيه؟ ويشتري كتب ايه علشان يوعظ الناس. خدت بال حضرتك؟ فمن هنا يعني بدأنا ان احنا نقول ان هم بدأوا يتجمعوا الاخوة الائمة، وانا معاهم، انا امام من ضمن الائمة، انا لست بعيدا عن الامام، فانا اصل امام. اما اذا كان في عمل اداري بيرقيني هذه الاشياء، انا لا انسى انني امام، وشرف لي ان اكون اماما. خدت بالك؟ فالامام ياخد 800 جنيه، ولما يقدم حب ياخد له 1000 جنيه ولا 1200 جنيه. طيب، وناس بتاخد 15,000 و10,000، يعني واحد موظف عادي في احد المصانع، مش عايز اقول المكان، طالع في التلفزيون يقول لك انا باخد 4,000 يعملوا لي ايه؟ بسيط، موظف بسيط جدا.
أيوه.
في احد الاماكن يقول لك انا باخد 4,000 يعملوا لي ايه؟ طب امال الامام يعمل ايه؟ اللي مطلوب منه لبس، ومطلوب منه مظهر، ومطلوب منه يسكن.
والامام هو الموجه.
هو الموجه. خدت بال حضرتك؟ وبعدين ياخد 800 جنيه يعمل ايه؟ ياخد 1000 جنيه يعملوا له، ياخد 1500 جنيه بعد 20 سنه يعملوا له ايه؟ فمن هنا كانت النظرة أو كانت الوقفة للإخوة الأئمة. فمن هنا أنا عن نفسي أنا كتبت مذكرة بدون إملاء أي أحد مني.
ماذا قلت فيها؟
كتبت مذكرة ورفعتها للسيد صاحب الفضيلة وكيل أول وزارة رئيس القطاع الديني فضيل الشيخ شوقي ومعالي الوزير. والمذكرة معايا، أنا جايب معايا صورة منها.
أيوه.
خدت بال حضرتك؟ وكاتب فيها في المذكرة أول حاجة فيها حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن تكون هناك إدارة في كل مديرية من أجل التخطيط للدعوة.
أي.
عشان نرتقي بالدعوة بقى، الأمور اتغيرت، الوضع اتغير بتاعنا، احنا عايزين نرتقي بالدعوة، فكر الدعوة وأسلوب الدعوة، الأساليب لابد أن تتغير.
هل كان في خوف إن حضرتك تقول الكلام ده قبل كده؟
والله أنا ما خفت،
لا يعني بوجه عام، بوجه عام
ربما يكون في توجيه، ربما يكون في شيء معين، لكن احنا خلاص الموضوع ما عادش في خوف، هنخاف من ايه؟ الرب واحد، خدت بالك؟ لكن احنا نطلب بايه؟ بأمانة وبأدب جم
جميل.
ولذلك هو قوبلت المطالب دي، قوبلت برضو بنفس الشيء من معالي الوزير ومن معالي فضيلة الشيخ شوقي، عشان نكون صادقين.
معالي الوزير الدكتور زقزوق ولا
لا؟ الدكتور الحسيني. دكتور عبد الله الحسيني. دكتور
عبد الله الجديد،
الجديد
وزارة الاوقاف.
انا مقدم، انا مقدمها حضرتك يوم 7/2.
جميل،
يعني قبل الاحتجاجات. انا مقدم المطالب دي قبل الاحتجاجات،
تمام.
وقلت ان يجب تكون في اداره لتخطيط الدعوه. تاني حاجه يكون هناك امام منتخب من كل اداره يمثلها في مناقشه ما يطرح على الساحه. نتجمع، انا عندي في القاهره 23 اداره، لما يكون عندي 23 امام بيمثل كل اداره امام، اذا انا باخد منه بستفيد منه بستفيد من ده وبستفيد من ده، وبطلع بخلاصه فكر ايه المشاكل اللي عندهم، ايه الهموم اللي عندهم. بس عشان الكلام ده يكون موجود لابد ان الكلام ده يكون له مقابل في الوزاره، علشان اقدر انفذ التعليمات دي. ثالث حاجه، لابد ان تكون هناك لقاءات دوريه بين الائمه وبين القياده في الوزاره. ودي برضو بتحدث، بس بتحدث بقله. خدت بال حضرتك؟ اختيار قياده عندنا برضو اختيارات، مع حب واحترامي طبعا لكل القياده، ان هم بيختاروا الاصل في الاختيار هو القران الكريم. تمام، ما حدش يختلف في دي.
ولكن
انا عايز مشكله، انا عايز راجل هيشتغل مفتش
شامل
لازم رؤيته ايه في العمل الدعوي، يومي يقدم بحث عن الرؤية بتاعته في الدعوة المستقبلية. لنا خدت بالك؟ فبعدت الكلام ده كله. خمسة، يجب أن يعطي الأستاذ الأئمة قدر كبير من الحرية، من الحرية. كنا أحيانا نوقف الأئمة، لكن ما عادش بقى توقيف، قدر كبير من الأئمة في قضية إيه؟ في مناقشة إيه؟ قضايا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. إحنا ما عندناش خلفية عن الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسي، ليه ما يكونش في دورات للأئمة يدرس فيها هذه الاشياء كلها ونعرفهم عشان يكونوا مناسبين للساحه؟
يعني في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هي في النقطه الخامسه، يجب ان يعطى للساده الائمه قدر كبير من الحريه في مناقشه اي قضيه سياسيه او
فرعية. طبعا.
يعني هل نسمع قريبا على منبر من منابر وزاره الاوقاف امام يتحدث عن اليهود ويتحدث عن اسرائيل ويتحدث عن غزه والى غير ذلك؟
طب اقول لحضرتك على حاجه.
نعم.
انا كنت مسافر من 96 ل 99 في فنزويلا.
أي.
في المركز الاسلامي في كاراكاس، وتكلمت عن بني اسرائيل 16 خطبه.
اي،
حتى دخل علي السفير المصري في هذا الوقت وكنت بتكلم. فالحقيقه بيني وبينك قلصت كلامي.
أي.
يعني قللت منه حبه. فبعد ما خلصت لقيت السفير بيقول لي ايه، هذه القضيه، قضيه فلسطينيه دي قضيتنا، قضيه مصر، اتكلم فيها براحتك، اقسم لك بالله هذا كلام.
نعم.
حدث.
نعم نعم.
المفاجاه الاكثر من كده بقى، وانا ماشي من المركز الاسلامي للسكن، لقيت احد الاخوه العرب، ما اعرفش اسمه يعني، بيقول لي يا شيخ كفايه كده عن بني اسرائيل، بيقول لي كفايه كده عن بني اسرائيل. فبقول للقنصل معايا، يعني بقول له حصل كذا كذا، قال لي خلاص وقف على كده، لان ده انذار خطر عليك، ده تابع للمساعدة او تابع لاي شيء.
نعم.
فاذا اللي احنا انا بتكلم عليه، اخلي الامام ما يكونش في وادي والمستمع في وادي اخر، فلا بد من عمل دورات، يجي اساتذه متخصصين في الاقتصاد، في السياسه، في الاجتماع، في علم النفس، في مناقشه هذه القضايا اللي على الساحه، عشان ادي للامام فرصه اوسع ادراكاته وفكره ورؤيته. هو ده اللي انا عايزه، انا كرجل مسؤول، انا عايز اخلي الامام بتاعي احسن امام. الامام الاوقاف هو، واحنا احنا احنا اتاخرنا حبه ليه؟ لان احنا ينقصنا كتير. الاخوه خارج الاوقاف بيطلعوا ياخدوا الساحه مننا ليه كاوقاف؟ علشان احنا بنقصنا تدريبات، نقصنا رؤيه، نقصنا ان احنا نكون قلبنا جامد نناقش فيها هذه القضايا. فمن هنا كان لازم اكتب كندا للوزير.
جميل.
واقول له ده شوف الاكتر من كده، لا احنا نقصنا حاجات كتير في المطالب.
نعم.
دي مطالب لابد ان احنا نجيبها للائمه. وزاره الاوقاف لها سيادتها ولها سلطانها على كل عاملين.
هستاذنك نتوقف عند الجزئيه السادسه.
تمام.
ونستقبل مداخله معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك
استاذ ابراهيم، اتفضل.
ان شاء الله. كنت عايز اولا ابارك لكم على عوده قناه الرحمه،
ربنا يبارك فيك.
وكنت عايز اسال الشيخ فضيله الشيخ وكيل الاول وكيل الوزاره سؤالين. السؤال الاولاني، خطباء المكافاه، انا خطيب مكافاه في اليوم.
طيب.
خطباء المكافاه اللي حاصلين على معهد اعداد الدعاه من وزاره الاوقاف.
طيب.
لحد النهارده احنا المعهد انا مخلصه من السنه اللي فاتت. اولا ما خدناش الشهاده لحد النهارده، وكل ما نتصل يقولوا لنا طب اتصل كمان اسبوع كمان اسبوعين، مش عارفين ليه الشهادات محجوبه.
دي
حاجه. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني، هل خطباء المكافاه اللي بدون امل ما فيش امل ان هم يعدل حالهم؟
تمام،
ده دول السؤالين بتوعي حضرتك.
حاضر،
شكرا
جزيلا استاذ ابراهيم. شكرا استاذ حامد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يسلم حضرتك.
كل الاخوه اللي عندك، احنا بنكلمك والله من قطر، واحنا يعني سعداء جدا والله بهذا الدور الجهد الكبير اللي بتقوم به قناه الرحمه، يعني
الحمد لله. نسال
الله ان يجعله في ميزان حسناتكم جميعا
يا رب. اللهم امين.
وشكرا لضيفك ان هو برده بيقول ما عادش الناس نخاف بقى. احنا فعلا المفروض ما نخافش بقى. وبعدين يعني عايز اقول لحضرتك، ما كل وكلاء الوزارات وكل المدراء في مصر، ما كل دول تبع الحزب الوطني، وامن الدوله اصلا هي اللي كانت معينه الناس دي كلها، فلازم يعني يبقى في وقفه بقى يعني.
تمام، حاضر مصر. حاضر استاذ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا استاذ ملهم.
وفيك، الله يكرمك.
كنت بس عايز اقول للسيد وكيل الوزاره يعني على بعض اسئله كده.
اتفضل.
يعني بالنسبه لموضوع الاذان الموحد اللي كان معمول في المساجد ده، هل المفروض مش المفروض ان الموضوع ده يتلغي، ان المؤذن يكون اولى بالاذان؟
دي طيب حاجه. الثانيه، حاضر.
بعض الفتاوى اللي هي كانت يعني متعلقه بالنظام وكده، زي ختان الاناث والبنوك، يعني المفروض ان دور الازهر ده يعني يقول الفتاوى الصحيحه.
طيب جميل، حاضر حاضر،
جزاك الله خير.
شكرا ربنا علينا يعني. شكرا، حاضر. لا حاضر ان شاء الله. اتصال اخر. ام الاء.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت بعد اذن حضرتك استاذ مولا، انا كنت عايزه بس اتكلم في نقطه.
اتفضلي.
ان في يعني ائمه مساجد للاسف ما بيبقوش يعني اهليه في العلم.
نقول بعض يا ام الاء.
انا بقول بعض.
تمام.
الائمه يعني للاسف ما بيبقوش على قدر الكافي من العلم. يعني حتى ممكن يعني بيقولوا فتاوى وحاجات سبحان الله بينشروها في الناس، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني خطأ يعني.
طيب حاضر، رسالتك وصلت. بعض ائمه الاوقاف ليسوا على المستوى. حاضر.
شكرا.
حاضر، شكرا، ربنا يبارك فيك يا رب، الله يكرمك. اعود فضيله الشيخ محمد للنقطه السادسه، وهنرد على كل الكلام ده كله هيجي ان شاء الله في اسئلتنا مع بعض ان شاء الله.
ان شاء الله.
الامر السادس، قلت ان وزاره الاوقاف لها سيادتها
طبعا. على كل اللي عاملين فيه.
ايوه،
محدش بقى يتدخل. لما يكون في تدخلات يطلبوا وكيل الوزاره المسؤول الاول.
ايوه،
يشوف ايه نوع التدخل ويناقشوا معاهم. وبعدين هو يحلوا بطريقته.
ايوه،
لكن ما يبقاش فيه سلطان على غير مدير، على غير وكيل وزاره.
يعني حضرتك في مساله التدخل بتقصد بقى تدخل الوزير
ولا القياده ولا امن الدوله؟ تدخل جهات مختصه
ولا الجهات
الامنيه؟ تدخل جهات معنيه.
جهات الامن قصدك؟
آه.
تمام.
تمام. يبقى مع وكيل الوزاره. وليس مع مدير اداره ولا مع ما. خدت بال حضرتك؟ يبقى واحد بس اللي يتكلم عشان يقدر يتكلم ويدافع عنه ويدافع عن حقوقه ويدافع عن امنه وامانه.
جميل.
ويبقى عارف كل حاجه عنه.
ايوه.
خدت بال؟ لكن واحد يؤخذ من غير ما يعرف حاجه وكيل وزاره عنه ما تنفعش. خدت بال حضرتك؟ ادي من ضمن المطالب اللي انا كنت طالبها من الوزير وطلبتها من فضيله الشيخ شوقي. لان انا امام، واي طلب للامام يعتبر طلب لي اني، مش طلب لحد
يعني
تاني.
يعني حضرتك هل بتقصد ان هل اذا تم استدعاء اي امام من الائمه لابد ان يكون هناك وقفه لوكيل وزاره الاوقاف؟
طبعا.
نتمنى ذلك.
طبعا.
نتمنى ذلك.
طبعا.
ولا يتم استدعاء اي امام من الاساس.
وعلى فكره انا من نهار ما جيت القاهره طبقت هذا العمل، الا القليل جدا خارج عن ارادتي اللي تم تنفيذه، لكن انا كنت بنفذ هذه الاشياء كلها.
أيوة.
وكان يوجد تفاهم بيني وبين الجهات الامنيه في كل هذه الاشياء، ان ما فيش امام يروح غير ممكن يكون ثلاثه او اربعه في سنتين او ثلاثه.
ايوه،
خدت بال حضرتك؟ لكن انا طبقت الشيء ده كله، وما كانش حد يروح الا القليل يعني.
تمام.
حصل يعني. حضرتك احنا اتكلمنا عايزين متحدث، نقول نقابه بقى للدعاء. نقابة
مطلب كل الأئمة.
الجهة الوحيدة اللي ما لهمش نقابة هم الأئمة. على مستوى الجمهورية ليه ما لناش نقابة؟ أنا هحكي لك موقف حصل.
أيوة.
سنة 87 كنت إمام في قريتنا.
تمام.
وتم عمل اجتماع مع المعالي الوزير الدكتور محمد علي محجوب.
جميل.
في محافظة القاهرة، وكان وقتها المرحوم سعد الشربيني محافظ القاهرة. وأنا في اثناء المدرج قعدنا بنتكلم لفتحوا الاسئله. فانا وقفت وانا امام وقلت يا معالي الوزير لماذا لا يكون للائمه نقابه تدافع عن حقوقهم وتجيب حقوقهم؟ دي ما هوش مش دي مش مش شيء خطا يعني.
احنا عايزين حد يدافع عننا ما نكون مظلومين. من 87 هذا الكلام وانا بطلبه. ولكن وقف معالي الوزير المحافظ وقال له يا معالي الوزير لو عملت لهم نقابه الاجابه هتتجلب ثاني يوم. خدت بال حضرتك؟ احنا بنطالب بنقابه، احنا ناس مثقفين ناس واعيين.
هذا حق.
هذا حق. احنا ناس واعيين، مش هنعمل ده مصرف بلدنا وامننا وامننا، ما نعملش شيء ضد بلدنا اطلاقا.
سبب المنع ايه؟ او السبب وراء المنع ايه؟
ما احناش عارفين الى الان، ما احناش عارفين. حتى هذه اللحظه ما احناش عارفين السبب الحقيقي ايه. ولكن انا بقول لحضرتك اهو عشان عدم اجتماعنا. طب ما احنا انت مجتمعين، ولو عايزين نجتمع نجتمع، بس احنا بنخبي على مصر، على بلدنا وامننا وامننا، وبناكل من تراب مصر وبنشرب من ميه مصر، فاحنا بنخاف عليها اكتر من اي حد تاني. ولا احنا خايفين من جماعنا ليه؟ احنا عايزين ندافع عن حقوقنا ونجيب حقوقنا، لكن ما نقدرش نعمل حاجه وحشه في مصر. ده شبابنا ولادنا كلنا شاركنا في الثوره، يبقى ازاي هنخاف؟ مش هنخاف على مصر، لا ده احنا بنخاف على مصر وبنخاف على اي حد في مصر صغير او كبير، وعلى تراب مصر بنخاف عليه. فلماذا ليه ما يبوش لنا نقابه ليه؟
يعني سبب المنع هل يكون من وزير الاوقاف ولا من جهات اعلى منه؟
ما عنديش خلفيه. والله لو عندي خلفيه لجاي.
طب يعني
بنقاب. وكل الائمه بتطالب بنقاب، وكل الائمه اللي جت، انا معايا اوراق الائمه دولي، انا بقالي اسبوع 10 ايام مع الائمه في اجتماعات مستمره، وحضرت لهم كام لقاء، وكلهم بيطالبوا بنقاب.
تمام،
خدت بال حضرتك؟ كلهم بيطالبوا بنقاب. لما عملنا موقع على الفيسبوك كلهم طالبين نقابه، وكلهم عارفين ان انا جاي اتكلم. خدت بال حضرتك ليه الائمه ما بيشلوا نقابه؟
طب هل يكون هل يكون هذا عدم تاسيس نقابه للدعاء بتتبنى مشكلتهم والعمل على حلها، هل يكون هذا ضعف او يعني ضعف في شخصيه وزير الاوقاف مثلا؟
لا ما اعرف.
ولا بيكون ايه؟ ولا هناك جهات اعلى؟
اتمنى من معالي الوزير الدكتور عبد الله الحسيني
يا رب،
وهو استاذنا وشيخنا ومثلنا في الفتره دي، تحسب له ان هو يتم تاسيس عمل نقابه ومشروع نقابه للائمه حتى تدافع عن حقوقهم. والراجل راجل محترم جدا وبيسمع لنا.
تمام،
الدكتور عبد الله بيسمع لنا، والدكتور عبد الله ساعه ما قلت له في طلبات في مذكره وكاتبها، قال لي حاضر يا فضيله الشيخ هندرسها ونشوف فيها ايه ونعملها وننفذها. وبالفعل هو استجاب بعض حاجات معينه هقولها في الاخر.
هنشوف. طيب تمام،
هقولها في الاخر. لكن انا لابد للائمه يكون لهم نقابه على مستوى الجمهوريه. انا بتكلم باسم، مش باسم القاهره، بتكلم باسم الائمه بصفه امام وليس بصفه حتى وكيل وزاره، بصفه امام. فانا في الاصل امام، فعايزين نقابل الائمه.
طب ما نشوف حضرتك انت، يعني شوف حضرتك، احنا كقناه الرحمه احنا تحت امركم في اي شيء. ايه المطلوب من تاسيس نقابه للدعاء؟ ايه المطلوب؟
عندما يرد علي معالي الوزير يبقى اتكلم مع حضرتك.
احنا تحت امركم.
الى الان ما ردش علي
تحت
هو ولا صاحب الفضيله فضيله الشيخ شوقي.
احنا تحت امركم.
يبقى عمل النقابه للائمه تتبنى مشكلتهم والعمل على حلها.
تمام.
10 اجتماعات عندنا دورات في مسجد النور. ليه مسجد النور بس؟ ما يبقى في عدة مساجد،
في مساجد على المساجد الكبرى،
مساجد متعددة. وعندنا ما شاء الله المساجد كتير جدا، والقاعات موجودة كتيرة جدا، وعندنا ما شاء الله متخصصين كتير.
صحيح
جدا.
صحيح.
بس عايز أدرس في الدورات دي كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي. خدت بالك؟ تنمية بشرية. أنت ما تعرفش النهارده، أقول لحضرتك كنا بندبر، أنا كنا بنرتب أنا في دورة، وكان معايا دكتور اسمه ربيع. خدت بالك حضرتك؟ في مسجد في الزمالك، وراجل مؤدب جو ومتبني برضه هو القضيه. تمام. دي وكنا يعني شفت الائمه وصلوا ايه، قالوا مستعدين نصرف على الدورات، ائمه محترمين قالوا احنا مستعدين نصرف على هذه الدورات.
ده خير بيعود عليهم.
خدت بالك؟ ده خير. النهارده كانت عندي اختي كريمه داعيه بتقول لي حالتها الماديه، ابوها رجل اعمال قديم، قالت انا مستعده ده ودافع واسمع ونعمل.
جميل.
يعني شفت الخير،
التعاون.
التعاون ده هو.
بس انت قلت جمله مهمه جدا فضيله الشيخ محمد، يعني بتقول يعني بيحاضر فيها كل الوان الطيف. نعم. السياسي والاجتماعي والاقتصادي
والتنميه البشريه.
يعني السياسي. يعني هل هسال سؤال مباشر، وده انا متاكد ان ده بيراود كتير من الناس، هل نرى محاضر من جماعه الاخوان بيحاضر الائمه والائمه الاوقاف؟
لو ملوش اي تيارات على اي توجيه نقول له على دماغنا من فوق.
طب هل نرى داعيه من دعاه السلفيين المشهود لهم بالكفاءه؟
على فكره اقول لحضرتك على حاجه.
نعم.
الشيخ محمد حسان.
تمام.
اخ وصديق.
نعلم ذلك.
وبالنسبه لي رمز.
نعم.
الشيخ محمد حسان دخل في كفر طنبول القديم بلدي وخطب في مسجد اوقاف. خطب في مسجد أوقاف، وخطب وأنا مدير لأوقاف السنبلاويه بدل المسجد كم مسجد، ودخل قال كم محاضرة، وجبت الشيخ محمد حسان على فكرة هو ويسمعني الآن، عمل لقاء مع أئمة مركز سبلون 500 إمام.
أي.
وهو نفسه قال أسعد يوم في حياتي.
صحيح.
إن أنا عملت محاضرة ل 500 إمام، يعني بلغت نص مليون واحد، لأن الأئمة لو كل 500 في 100 أو 500 في 1000 كل واحد بيقعد تحت منه 1000 بيقعد معاه 1000. لا كل واحد يعني بيصلي وراء 1000 يوم الجمعة.
نعم.
لو الإمام استفاد معلومة واحدة من فضيلة الشيخ وطلع قالها بلغها الألف، يبقى الشيخ محمد خطر في نص مليون.
أنت عارف ما أتمناه فضيلة الشيخ محمد، ويا رب أنا متأكد إن ده حاجات كتيرة هتتحقق على إيد حضرتك بعد الله سبحانه وتعالى، إن أنا عارف مجهودك وده واضح من كلام حضرتك لكل الناس. أنا أتمنى أن يكون هناك تواصل، أتمنى أن يكون هناك تواصل بين أئمة الأوقاف والدعاء المشهود لهم بالكفاءة الغير أزهريين وغير المنتمين للأوقاف بدون توجه، بحيث إحنا نكمل بعض.
تمام.
الدعاء دعاة الأوقاف الأزهر مع الدعاء الغير الأزهريين المشهود لهم بالكفاءة والعلم يتم الالتقاء حتى تعم الفائدة على كل الشعب المصري بل على الأمة الإسلامية.
وأنا مؤيد هذا الكلام.
نعم.
خدت بقى حضرتك، أنا كنت بقترح مشروع.
أي.
مشروع اقتراح يعني بأمانة يعني، عشان ما هو برضو في بعض الإخوة بيغالوا في الدعوة.
أكيد.
لكن إحنا عايزين الوسطية.
الوسطية والاعتدال.
فالأزهر هو الوسطية.
بالتأكيد.
وكل من يتبع تعليم الأزهر فهو الوسطي.
ونشرب بذلك. معلش،
ونشرب بذلك أن الأزهر قبلة العلم
طبعا
للعالم أجمع.
طبعا.
الأزهر ليس مصريا فقط يا جماعة.
عالميا.
الأزهر عنه في أمريكا وأوروبا. الناس بتحترم كلمة الأزهر. الناس بتحترم كلمة الأزهر هناك. الناس كانوا يشوفوني وأنا ماشي في الطريق ولابس الزي بتاعي، أقسم لك بالله كانوا بيوطوا كده على ما أعبر.
نعم.
احتراما وتوقيرا للزي الازهري ولرجل الدين ورمز الاسلام. يعني كنت عامل مشروع اقتراح ان يتم تدريب 100 امام من 100 ل 200 امام تدريبا دعويا اعلاميا قويا.
أي.
بكل انواع التدريب الاقتصادي والسياسي والتنميه البشريه وكل هذه الاشياء، ويطلعوا هم على القنوات الفضائيه. خدت بال حضرتك؟ ولكن ادعو الله سبحانه وتعالى ربنا يوفقك
يا رب. اللهم امين.
الله.
هنتكلم في مساله الاجتماعات مسجد النور، عايزين هذه المحاضرات تتم في
مساجد اخرى.
هنتكلم
فيها. انا كتبتها من ضمن الكلام كتبته لمعالي الوزير.
لا هنتكلم
فضيله الشيخ،
هنتكلم بعد اذن حضرتك فيها ونفصل، ولكن بعد ما نستقبل مداخله.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ عبد الله.
الو.
ايوه حضرتك
معاك اهو.
اتفضل معاك.
والله يا حضرتك انا يعني مش عايز ابقى مداخلتي تسطيح للمعلومات، ويعني انا برحب طبعا بقناة الرحمة وقناة محترمة جدا، وبتمنى ان هي تبقى مختلفة عن الاعلام اللي في مصر، لان الاعلام اللي في مصر بيعرض المشكلة وعكسها، بس هو عايز يوصل رسالة. انا عايز اعرض الاثنين زي نفس القدر. هل الائمة بتاعت وزارة الاوقاف على المستوى المطلوب بحيث ان احنا نعمل لهم نقابة زي ما فضيلة الشيخ بيقول، وبعدين وزير الاوقاف ده مش وزير في الحكومة، المفروض يستقيل برضو، ونشوف الناس بالانتخاب واحد يبقى على قدر المسؤولية. وهل الجوامع زي جامع عمر مكرم مثلا اتمنع منه الاذانات في بعض الاذانات وخاصة صلاة الفجر؟ هل الشيوخ بتاعت وزارة الاوقاف بتخاف مثلا من الناس اللي هم حضرتك بنقول تبع المذاهب او تبع اللي هم الغير ازهريين، عشان كده هم بيقولوا ما حدش يطلع يخطب في الجوامع وبيمنعوا اي حد ان هو يأذن او حاجة زي كده؟ وبعدين الراجل اللي سأل حضرتك سؤال بيقول حضرتك الأذان الموحد والأجهزة اللي استوردوها اللي جابوها عشان وزارة الأوقاف، وصدرت فتاوى كتيرة جدا بتقول إن اللي فضل المؤذن ده كويس، طبعا أنا مش هقول الكلام ده، أنتوا حضراتكم يعني
تمام
يعني أكتر مني دراية بموضوع الأذان دوت. فأنا عايز أعرف بس يعني هل الوزارة وزارة الأوقاف دي وزارة في الحكومة بتاعت النظام السابق، ولا وزارة في النظام اللي جاي، ولا نظام يعني وزارة ائتلافية أو مرحلية؟ ده غير بقى فلوس الأوقاف، احنا مش هنتكلم في الماديات والحاجات دي، بس انا شايف ان المستوى
يا استاذ عبد الله.
ايوه فندم.
خلينا اقول لحضرتك حاجة، احنا طبعا انا بتفق مع كل كلامك، ولكن احنا عايزين دايما يعني زي ما تعودنا في قناة الرحمة، والمبدأ ده ارساه لنا هنا فضيلة الشيخ محمد حسان، وده مبدأ الاسلام. عايزين دايما لما نيجي نعترض على شيء او يعني ايه بل بيصل امر الى حد الاتهام، ولكن برضو بنتكلم بحسن نية، ما يبقاش انا بظن الظن السوء دائما في ان الناس دي وحشة، الناس دي حرامية، الناس دي بتسرق، الناس دي بتنهب. لا، احنا مش عايزين نصل لهذا الحد. احنا دايما بنقول احنا في سلبيات نعم، هناك عيوب نعم، وبنعدد السلبيات 1 2 3 4 في مقابل السلبيات ومقابل العيوب دي مقابلها وتصحيحها الإيجابيات من خلال 1 2 3 4.
أنا عايز أرتقي بالمستوى الإمام بس.
ما هو سيتم إن شاء الله. إحنا الشيخ محمد أعلن في مذكرة وأستاذ عبد الله
وأتمنى أن الناس تطلع تتكلم في المساجد زي الأول والمساجد ما تقفلش
يا رب. لا إن شاء الله. وإحنا هنتابع الملف ده بإذن الله على طول باستمرار هنا في قناة الرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يكرمك أستاذ عبد الله ويعزك يا رب. شكرا جزيلا لملاحظاتك القيمة. الدكتورة فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا دكتورة.
أنا بحييك وكلنا فرحانين بعودة القناة الحبيبة.
الحمد لله.
وكنا في الحج هذا العام والله مش عايز أقول لحضرتك كنا يعني الدعاء كان بصدق وإحنا قدام الكعبة وفي الروضة فعلا برجوع القنوات الدينية كلها بدون استثناء.
الحمد لله.
أنا يعني بحييك طبعا حضرتك يا أستاذ ملهم على البرامج القيمة.
شكرا.
بالنسبة للدعاء طبعا يعني هو ملف يعني عايز أقول لحضرتك مليء مليء بالسلبيات.
صحيح.
مش عايز أقول لحضرتك أو لو في إيجابيات هتبقى لا تذكر دلوقتي يعني بسيطة لا تذكر ومش حاسين بيها. أنا عايز أقوله بحمل الدعاء أولا المظهر الإسلامي يعني أتمنى أشوفه في مصر زي الدول الإسلامية اللي أنا شفتها. الراجل ملتحي اللحية هي عنوان الراجل المسلم يا أول حاجة وأحترم الملتحي وأحطه على رأسي من فوق خلاص ده شعار. الست المنتقبة دي أساس عندي مش تتوارى لا ده هي تبقى في المقدمة المنتقبة يبقى لها احترام وليها وليها السلبيات اللي كانت موجودة مع برضو يعني احترام الرأي حضرتك يا أستاذ ملام مش هقول أي حاجة لا الناس اللي قبل كده لا بنقول كانت أخطاء ويجب أن تصحح من خلال الدعاء الموجودين. حاجة تانية المساجد المساجد أتمنى أن هي تكون مفتوحة طول النهار مش ساعة بس الأذان الله أكبر والصلاة والعامل بسرعة يقوم الناس عشان يقفل الباب. أتمنى أن بيوت الله تبقى مفتوحة طول النهار. أتمنى على مستوى مصر كلها.
ربنا يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك وأنا بحييك وبهنيك على القناة.
شكرا دكتورة. ربنا
السلام عليكم.
شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ده أسئلة ومداخلات مهمة الشيخ محمد هنتكلم ولكن بعد ما تخلص لنا أهم المطالب اللي حضرتك أرسلتها لي وزير الأوقاف الجديد الدكتور عبد الله الحسيني.
نعم. حضرتك
احنا قلنا اجتماعات مسجد النور
وتطبق على في مساجد أخرى.
تمام.
الاستفادة من السادة الأئمة المتميزين في الفكر في اللغة في الأسلوب في المعنى في التجديد أعمل لهم قوافل تروح الأماكن الأخرى قوافل دعوية يروحوا الأماكن الأخرى يتحدثوا في هذه الأشياء.
تمام.
خلت بال حضرتك نستفيد من علمهم نستفيد من أسلوبهم نستفيد من كل هذه الأشياء والحمد لله القاهرة وكل الأوقاف مليئة بالدعاء المحترمين جميعهم.
صحيح.
وكل اللي بيظهروا حتى في القنوات الفضائية جميعهم كلهم أوقاف وفي أي مكان هتلاقي أوقاف وكلهم لهم باع طويل جدا في الدعوة وداع كبير جدا في الدعوة. استفادة تخصيص بقى هنا هيئة الأوقاف بتبني مساكن. بدل ما حد ياخد ما العلماء ياخدوا نسبة من الشقق لأن هم أولى به لكن هم ما بياخدوش بياخدوا نسبة ضئيلة جدا لا تعد.
أي.
فبناء عليه احنا طالبنا ان هم يكون لهم نسبة من السكن من هيئة الاوقاف المصرية. انشاء نادي ترفيهي لهم ما لهمش اي نادي يتجمعوا فيه يقعدوا فيه مع بعض واولادهم وصرهم يقعدوا فيه.
تمام.
مش كتير على وزارة الاوقاف تعمل نادي للدعاء في كل محافظة دي مش كتير خالص يعني.
طيب انا يعني هي مطالب عديده.
لا في واحد حد طلب مهم جدا ال 13 وهو عمل كادر خاص للساده الائمه كادر يكفي طلباتهم وحاجاتهم.
ايوه
ما ينفعش امام ياخد 800 جنيه ولا 1000 جنيه ويطلع يسكن ب 500 600 جنيه وياكل بايه ويشرب بايه ويلبس بايه ويقول علم بايه وفي الاخر نقول مستوى الائمه في تدني ليه؟ لان ما عندوش يجيب. خدت بال حضرتك لو عنده مال يجيب اهلا وسهلا. مطلوب نوزع على كل امام كمبيوتر. مطلوب نوزع على كل امام مكتبه علميه. خدت بال ودي عندنا المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه يقوم بها بنخاطب مع الوزير يقوم بهذه الاشياء كلها وان شاء الله الدكتور عبد الله الحسيني متفاهم جدا ومتعاون معانا جدا وبيقعد يستمع. عايز اقول لحضرتك ان مع الوزير ده بيقعد من الصبح للساعه 4 او الساعه 5 في اجتماعات في قاعه حراء
مع الناس اللي جاي طلبات.
جميل. يعني انت قدمت 18 طلب شيخ.
نعم.
محمد.
نعم.
وحضرتك بتقول ان الدكتور عبد الله الحسين رجل فاضل ورجل يعني بياتي من الصباح ويمشي عند
والله يمكن 5 مرات.
ده جميل. يعني ده شيء جميل. ده شغله ولازم ان هو يعمل كده واكتر من كده لان ده واجب عليه.
نعم.
واجب عليه. ولكن انا عايز اعرف يعني الان هي العبره. انا مش بدور الوقت الان على العبره بالاجتماعات, على العبره ان انا اتكلم مع الائمه, مش العبره ان انا بتكلم مع العميل, العبره بتحقيق مطالبهم.
دي كل دي مشاكل بوجود يسمح.
طب ما احنا
عشان ينفذ,
ما احنا هنقعد نسمع سنه واثنين وثلاثه.
هو بقى عندنا الاداريين, عندنا الاخوه الاداريين في على مستوى مديريه اوقاف القاهره من الجيزه الاكتوبر الوان هنا ما بياخدوش زي اللي بياخد الوزاره. اداريين الوزاره بياخدهم اعلى من اداريين المديريه.
أي.
في حين ان هم ساكنين في ريح بعض وقاعدين في بعض, فليه التفرقه بين هنا وهنا؟ فانا كتبت برضو لهم ان مساواه الاداريين او الموظفين كلهم بالوزاره او بالهيئه الاوقاف. ومن هنا بعتناها, بس هم استجابوا وبعتوا لنا المنشور ده. هو معالي الدكتور ومعالي سياده فضيله الشيخ شوقي ومعالي فضيله الشيخ اللواء محمود شركس, وبعتوا وقالوا ان احنا بدانا في اجراءات تثبيت العماله المؤقته. العماله المؤقته دي عندنا في حدود 1200 واحد.
اي.
في القاهره, في القاهره فقط 1200 واحد عماله مؤقته هيتم تثبيته. خدت بال حضرتك؟ ده عمل انجاز كبير جدا. انجاز كبير جدا. نفتح 1000 بيت ما يعني شيء كبير جدا ان شاء الله. دراسه اجراءات تثبيت الحالات العاملين الحاصلين على مؤهلات اثناء الخدمه, اللي حصل على مؤهل يسوى حالته كانت موقوفه. فبدا ان احنا نشكل لجنه عشان نسوي هذه الاشياء. تشكيل لجنه قانونيه في التظلمات, الناس اللي كانت بتدي جزاءات كتير. تشكيل لجنه مصرف فيها العاملون لوضع الضوابط والافاده من المزايا. تشكيل لجنه تلقي جميع التظلمات. اذا في استجابه لبعض الاشياء.
طيب ما
فندعو الله تعالى ان يكون في استجابه لكل المطالب, الاخوه الائمه والاخوه الاداريين وكل الاخوه
يا رب. اللهم امين. طيب مساله خطباء المكافاه زي ما الاستاذ ابراهيم اتكلم في البدايه, خطباء المكافاه وهو يعني التخرج من معهد اعداد الدعاء.
تمام. اول حاجه عندنا معهد اعداد الدعاء الدراسه فيه سنتين.
طيب.
رجال واناث. القائم على هذا العمل الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزاره.
تمام.
فحقيقة ليه الشهادات بتاعته متأخرة وليه هم واقفين العمل لخطباء المكافأة؟ دي اللي يتم إن شاء الله تداركه مع الدكتور سالم عبد الجليل إن شاء الله غدا في هذه النقطة.
طيب تمام.
وعملهم كمان يبقى النقطتين الأولانيين دول يتم تداركهم غدا إن شاء الله مع الدكتور سالم, وندي حضرتك تليفون.
طيب.
باللي تم فيه.
طيب جميل. الأستاذ حامد لما بيتكلم على اللي كان فيه خوف وإلى غير ذلك.
لا, الأخ حامد يتكلم بيقول إن اللي بيعين وكلاء الوزارة أو بيعين الناس دي أمن الدولة. حقيقة أمن الدولة ما لهاش علاقة بالتعيينات. إذا أخذ رأيها يأخذ ما يخص خلاص. لكن امن الدوله انا لم يعينني امن الدوله.
ده هي كانت المتحكمه.
انا والله اقسم لك بالله لم يعينني امن الدوله.
أي.
انا ماسك مدير اداره وانا درجه ثانيه, وكنت اصغر مدير اداره على مستوى الجمهوريه. حتى وزير الاوقاف بيقول لي انت عندك كم سنه؟ قلت له عندي 48 سنه. قال لي انت 45 سنه وتمسك مدير اداره؟ قلت له ماله, في ايه؟ في فكر, في رؤيه, في نشاط, في عمل. خدت بال حضرتك؟ شافني وشاف رؤيته وشاف شغلي وشاف عملي, اختارني مدير اداره.
ايوه.
اخترني مدير إدارة, بعد كده اخترت مدير دعوة, ثم وكيل مديرية. أمن الدولة اخترتني, والله أمن الدولة ما تدخلت فيها خالص إطلاقا.
لا, في تعيينات الأئمة الأمن هو اللي بيتدخل.
ممكن بياخذ رأيهم, ممكن بياخذ رأيهم. عسيت لو كان له طيارات ولا له حاجة ممكن. يعني هو ده الكلام ده في الوزارة وليس في المديرية. أنا بيجي لي الأئمة اللي نجحوا ويقول لي سلم دول.
تمام.
من ناحية بقى الأذان الموحد.
على الأذان الموحد نتكلم فيه بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام استاذ ملهم.
استاذ حسني.
يا مرحبا استاذ ملهم.
اهلا بيك.
وتحياتنا للشيخ اللي مع حضرتك ان شاء الله.
الشيخ محمد منور. اهلا بيك. يا استاذ حسني, وقت التلفزيون
وسمعنا موضوع رجال الاوافة استاذ ملهم ورجال يعني اللي بيتعينوا انهم غير مثقفين علميا. وبيطلعوا كانوا بيطلعوا على منبر, انا ماسك مسجد وكانوا بيطلعوا بيجوا طبعا في ناس قاعده من الاخوه اللي انت حضرتك عارفهم من الاخوه المسيحيين واخوه ملتزمين سنيا يعني. فكانوا الاخوه اللي بتطلع على المنابر من بتاعينهم تبع الازهر دول, فكانوا بيقولوا احاديث ضعيفه فما كانوش مثقفين علميا. ناهيك عن ان كنت مجلس مع الشيخ وكان الشيخ يحكي لي على ان المرتبات ضعيفه جدا فعلا ومرتباتهم متدنيه, وكان يحكي لي ان كانت في ناس في السكرتاريه بتاعه وزاره الاوقاف واللي هم تبع الازهر بياخدوا مرتبات ب 6000 جنيه وهم بياخدوا 500 جنيه ل 600 جنيه. كان الشيخ يقعد يحكي لي الحاجات دي. طبعا حاجة تحزن لما يبقى شيخ بيجي يطلع على المنبر يوعظ الناس ويتحرك من محافظة لمحافظة ويبقى مرتبه بهذا الامر.
طيب
يعني
تمام يا اخو
خالد، قاعد على السكرتارية في
تكييف
مكيف بياخده ب 6000 و7000 جنيه.
طب هنشوف الكلام ده صح ولا غلط مع الشيخ محمد ان شاء الله. حاضر. اتصال ابو احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ ابو احمد من سلطنة عمان.
اهلا وسهلا.
اهلا بك استاذ ملهم.
اتفضل.
انا امام وخطيب وزارة الاوقاف.
فوق راسنا.
بقالي 15 سنة خارج مصر.
تمام.
وطبعا انت عارف يمكن فضلت الشيخ عارف موضوع التجديد كل سنة والرسوم اللي بتدفع للأئمة والمشاكل والامور هذه.
أي.
وبصراحة يعني الوزارة محتاجة إلى تطهير كامل. أنا تعين 87 في الأوقاف واشتغلت في مساجد القاهرة، لفيت اشتغلت مع الدكتور سيد طنطاوي في مسجد الأنصار، وعلشان أنا ملتحي أبعدني من المسجد رحمه الله.
أي.
والرشوة منتشرة جدا في وزارة الأوقاف، العمالة فيها فوضى شنيعة، الأشياء المفتش بيعين عمال بفلوس. أعرف واحد مفتش واخد 100,000 جنيه من مساكين فلاحين علشان عينهم عمال.
طيب طيب حاضر. حاضر يا شيخنا.
فأريد فضلت الشيخ ينظر في موضوع تجديد الأجازة ده، لأن بصراحة يعني المعاش شوية وفي نفس الوقت يعني 6000 مني أول الشهر أطبع 6000 جنيه تقريبا أو 5000 جنيه عشان أجدد الأجازة.
طيب تجديد الأجازة ده مش موجود في كل وزارة شيخ أبو أحمد ولا إيه؟
التأمينات. نعم.
بقول للتجديد، تجديد الأجازة كل عام والمبالغ اللي أنت بتدفعها مش ده موجود في كل وزارة ولا موجود في وزارة الأوقاف؟
طبعا وزارة الأوقاف تختلف يعني المعلمين أقل من هذا.
طيب حاضر حاضر. شكرا شكرا ربنا يكرمك. اتصال آخر. أستاذ عبد الناصر.
أيوة فندم مع سيادتك.
أهلا بحضرتك.
أهلا يا فندم.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اسمي عبد الناصر يونس.
أهلا وسهلا.
وشغال في مديرية أوقاف القاهرة.
تمام.
شؤون العاملين بإدارة البساتين ودار السلام.
آه.
ويسعدني جدا إن أنا أكون شغال تحت رئاسة فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن. حضرتك بس أنا لي مداخلة بسيطة.
أي.
ودلوقتي أنا سمعت الأخ اللي بيتكلم من عمان وبيقول إن فعلا في بعض الناس اتحك عليهم وبيدفعوا بال100,000. هو طبعا رقم جزافي يعني هي مش 100,000. طبعا حضرتك الناس دي تم القبض عليها قبل عهد الشيخ محمد عبد الرحمن ودخلت فعلا واتحاسبت ودخلت السجون، ويمكن منهم اللي بدا يطلع حاليا والباقي اللي خد فصل وكده عن طريق المحكمه. حضرتك بس كل العمليه من ناحيه الائمه والاعتداءات على المساجد، يعني حضرتك دلوقتي في الدكتور سالم عبد الجليل له قريب اسمه حماد علي حسن، حضرتك دوت امام تم عشان قريب الدكتور سالم عبد الجليل تم حضرتك تعيينه اول ما جه راحوا مودينه مسجد اسمه المعراج في مدينة المعراج بالبساتين. حضرتك طلب اللواء اللي هو المشرف على المسجد ان هو الراجل ده ضعيف علميا، فطبعا حضرتك شالوه من هذا المسجد ودوه مسجد الصباح رضاء للدكتور سالم عبد الجليل. يا اخوانا رجاء عملية، احنا دلوقتي بعد ثورة 25 يناير القضاء على الفساد.
اي.
اول شروط الاداريين ان يكون الوزارة مدنية وليس عسكرية. حضرتك اللواءات مسكت الوزارة بواسطة الوزارة.
حلو.
ثاني حاجة الدكتور محمود القلموني انا واحد من الناس اللي تم استقصادهم والاعتصامات اللي حصلت ايام الشيخ عيد سعود، حضرتك كنت بطالب بكل احترام احنا والزملاء بحقوقنا المهضومة في وزارة الاوقاف، مع اننا نعتبر دولة وزارة الاوقاف هي والازهر داخل دولة جمهورية مصر العربية من قمة المبالغ الطائلة اللي بتخش الوزارة، وللأسف الشديد جميع الوزراء بيخلونا شحاتين داخل الوزارة.
تمام.
حضرتك احنا عندنا معلش يعني اديني فرصتي. حضرتك عندنا الموظفين تعال شوفهم وهم بيمدوا ايديهم في المساجد، هل ده عدل ان الانسان يصل لهذه الدرجة ان موظف محترم اتصرف عليه وحضرتك تبص تلاقيه بيشحت عشان الوزاره الكبار بينهبوا سبب ينهبوا. حضرتك انا معايا مقابله بكره مع الدكتور عبد الله الحسيني.
تمام.
وانا قدمت من بعض المطالب اللي حضرتك بعد المظاهره اللي حصلت من الاسبوع اللي فات.
كي.
وطالبت ان حضرتك بعض بنود من العشرة اللي قالهم فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن وكان هو مقدمهم قبلنا، واستجاب الوزير فعلا للمطالب. يا اخوانا الوزير حاليا راجل داخل الوزارة لا يعلم عنها شيء نهائي، يعني راجل ما هوش عارف اي حاجة. بيعمل لجان، هو قال انا على رأس هذه اللجان، اللجان اللي بتتعمل ديت ما هي من نفس البطانة والحكم الفاسد اللي احنا بنطالب بتطهيره.
تمام يا تمام يا اخ عبد الناصر.
حضرتك ابص الاقي قاعد، يعني حضرتك مثال بسيط، انا اتكلمت مع الدكتور عبد الله الحسيني في نقطة.
أيوه.
عندك ارض سفينكس في الجيزة، اولا تعرف حضرتك لو انا خدت مجرد باترينة صغيرة هتقدر بكام؟ بمليون جنيه. حضرتك قام اللواء ماجد واللواء عبد القادر سرحان بتأجير أرض سينما سيفينكس وتقسم السينما كافتيريا ب14,000 جنيه. طلبت الوزير ان انا ادفع له من جيبي 50,000 جنيه حتى لو هشحت، يبقى ما قمة اللي كان يدفع في هذه الارض.
يا حاج عبد الناصر انت كتبت الكلام ده كله وقدمته الوزير لوافة؟
هو حضرتك بعد انا ما
أي.
حضرتك بعد ما اتكلمت مع الدكتور عبد الله الحسيني
أي.
حضرتك هو الراجل مشكورا، وانا بشكر فعلا في اخلاقه وادبه ومقابلته وسعه صدره للناس.
جميل.
لا تتخيل قمه المحافظات والاعداد الرهيبه اللي توالت على هذا الرجل، وكان فعلا فاتح مكتبه وقابلنا بصدر رحب وسعه صدر.
طيب.
وسمع مننا كل اللي احنا عايزينه.
دي بدايه مبشره.
طبعا
دي بدايه مبشره
طبعا.
يعني احنا نتابع مع حضرتك وتابعنا دايما بالتليفونات.
انا مع سيادتك، بس هو بس حاجه بسيطه.
طيب.
ان حضرتك انا هكتب، يعني هو طلب مني كتابه مذكره غدا واخد بسيادتك، وهيتم فيها فساد القلموني، لان الدكتور محمود عبد الله حسن.
طب يا حاج عبد الناصر، يا حاج عبد الناصر خلينا يعني نقول بوجه عام، بلاش نحدد الاسماء، لان قد يكون انت ده اتهام يعني مش في محله، الله اعلم. هي القضاء اللي يفصل اذا كان عصر اللواءات اللي كان موجود في وزاره الاوقاف هينتهي امتى، واذا كان هم اصلحوا ولا افسدوا. ده نترك هذا للقضاء، وانت ما عليك ان انت بتقدم كل ما لديك من ورق ومستندات ووثائق بتقدمها للنائب العام، وهم يحددوا اذا كان هذا مخطئ واذا كان هذا على صواب. ولكن انت تابعنا دايما مع بعض بالتليفون، ويا ريت تبعت لنا صوره من المذكره اللي هترسلها غدا لوزير الاوقاف. تعالوا مع بعض نستقبل مداخله معنا الدكتور مظهر شاهين امام مسجد عمر مكرم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ملهم.
ازيك يا دكتور مظهر؟ الله يكرمك.
وتحياتي لفضيله المولانا وكيل الوزاره الشيخ عبد الرحمن، ربنا يبارك فيكم جميعا. وانا بشكر اولا لقناه الرحمه استضافه فضيله الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل وزاره الاوقاف للقاهره لتوضيح نقاط كثيره ربما تكون غائبه.
تمام.
عن كثير من اخواننا العاملين في الاوقاف. ودور الاوقاف دائما، يمكن قناه الرحمه الحقيقه لها السبق في انها تستضيف عدد من قيادات الاوقاف، ويمكن حضرتك استاذ ملهم لك الشرف ولك السبق
الحمد لله طبعا
انك استضفت كثيرين من مشايخنا وعلمائنا الدعاء، وده علمنا بيك انك رجل يعني نقدر نقول انك فدائي الازهر وفدائي وتعمل دائما مع الازهر.
شرف لنا.
الله يسلمك. بالنسبه طبعا بحيي مولانا مره ثانيه، وبقول ان مسجد عمر مكرم، بما اننا بنتكلم عن الثوره، يمكن اللي حضروا في ميدان التحرير شافوا قد ايه مسجد عمر مكرم كان قايم بدور فعال وايجابي جدا.
أيوة.
اللي انا عايز ابينه ان مسجد عمر مكرم هو مسجد الدوله ومسجد النظام ومسجد الحكومه ومن اكبر مساجد مصر. كون مسجد عمر مكرم يشارك وكل العاملين فيه يشاركوا في هذه الثوره، فده معناه ان وزاره الاوقاف بقياداتها لم تكن بعيده عن الثوره، ولم تكن هناك اي توجيهات على عكس ما فعلناه، سواء من خدمة لإخواننا الثوار داخل المسجد، ويمكن إخواننا شافوا المسجد كان بيستقبل كل يوم حوالي 5,000 أو 6,000 واحد بيدخلوا الحمامات. أنا عايز أقول نقطة بسيطة بس دفاعا عن اللواءات، وأنا طبعا لا أنكر أن يمكن في هناك مشاكل لبعض إخواننا العاملين في الأوقاف، لكن أنا كشاهد عيان من حقهم علي أن أذكر لهم ولو نقطة بسيطة من النقاط الإيجابية اللي كانت في الثورة.
أي.
إحنا لما إخواننا ترددوا على الحمامات وكانوا عاوزين يغتسلوا الأستاذ ملهم ويتوضوا ويستحموا في طوال 20 يوم، طلبوا إخواننا الثوار أن إحنا نركب موتور مية للمسجد، ونركب سخانين أو أربع سخانات كبار في المسجد، ونركب حوالي 20 دش داخل كل دورة مياه دش علشان إخواننا يستحموا ويغتسلوا.
تمام.
الأمر ده لو بيحصل في الطبيعي بقدم طلب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، بيرفع عليه الإدارة الهندسية، بيتوافق عليه، بتأتي ميزانية اللي هو محمود شركة في أم دوره وما إلى ذلك. اللي حصل خلاف كده خالص، أنا أجريت اتصال تليفوني بفضيلة الشيخ عبد الرحمن وهو قاعد دلوقتي قدام حضرتك، وأجريت اتصال تليفوني باللواء محمود شركس وكيل الوزارة للخدمات، وقلت لهم إحنا عاوزين نعمل كذا كذا للثوار، وكانت التعليمات الفورية ركبوا فورا بدون ولا رجوع للإدارة الهندسية ولا طلب ولا الكلام ده كله. اللواء محمود شركس في أول يوم، أنا مش بدافع نفاقا ولا رياء، أنا بقول حاجات حصلت. هناك آلاف السيدات اللي كانوا ساكنين إقامة شبه كاملة في دار المناسبات الكبرى في مسجد عمر مكرم من أول يوم لآخر يوم، إقامة شبه كاملة، أكل ونوم وشرب وحمامات، وهذه الدار تتبع اللواء محمود شركس وكيل الوزارة للخدمات. وكان اتصالي بي في أول يوم ماذا أفعل؟ قال لي افتح دار المناسبات واخدم الناس ووقفوا مع الناس، ده دور يجب أن نقوم به كوزارة أوقاف. سيادة اللي فضلت وكيل الوزارة، اتصلت بي في موضوع أن احنا بنعمل سندوتشات داخل المسجد، كانت قاعة المناسبات كانت مطبخ ميداني للمسجد، الشيخ عبد الرحمن قال استخدموها طالما ما فيش نيران خوفا من الاشتعال داخل المسجد. وبالفعل كان المطبخ اللي بيمول الثوار في ميدان التحرير أو مطبخ من المطابخ الكبرى كان مسجد عمر مكرم، وده يتبع وزارة الأوقاف. أمر تاني، في عز الأزمة لما انقطعت الاتصالات وبكانش كان يصعب علينا الاتصال بالإسعاف أو الاتصال برجال الشرطة لإسعاف المرضى والمصابين ونقل الشهداء للمشارح أو المستشفيات، كان مسجد عمر مكرم هو المستشفى الميداني اللي بيدخل فيه المصابين يتعالجوا، وكان بيدخل فيه أيضا الشهداء، ونتصل بأهليهم وزويهم علشان خاطر يجوا يستلموهم. وإذا شاهد عليه مش أنا، مش مظهر شاهين أنا، لا شاهد عليه كل الناس اللي حضروا في مسجد عمر مكرم. نقطة أخيرة يا أستاذ ملهم،
نعم.
كان لي الشرف أن أخطب في ميدان التحرير خطبة الرحيل وخطبة التحدي، الخطبتين اللي هم يمكن الخطبتين اللي كانوا في أثناء الثورة، وهذا هذه الخطبة أنا خطبتها وأنا إمام وخطيب عمر مكرم، يعني أتبع لوزارة الأوقاف، ولم يأتي أي تعقيب علي، ومفيش وكيل وزارة اتصل بيا قال لي انت خطبت خارج المسجد ليه. بالعكس، كان الشيخ عبد الرحمن دلوقتي قاعد قدام حضرتك، كان معايا على اتصال قبل الخطبة وبعد الخطبة، وكان بيبقى عارف ان اخطب في الميدان وانا تبع الاوقاف، وده شيء يعني انا بمثل وزارة الاوقاف في ميدان التحرير. في حاجة تانية مهمة قصيرة خاصة بالشيخ، فضلت الشيخ محمد حسان، ناس كتيرة سألتني هو ما جاش خطب ليه الجمعة. أنا الشيخ عبد الرحمن والأستاذ محمود حسان، الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة اللي ما حرج دلوقتي، ومحمود حسان،
نعم نعم.
كنا على اتصال دائم يوم الخميس بالليل الساعة 2 صباحا اللي كان صارح جمعة الرحيل، وكنا بنرتب لحضور الشيخ محمد حسان عشان يخطب الجمعة، وكان الاتصال بيني وبين الشيخ محمد الأستاذ محمود حسان وبين الشيخ محمد عبد الرحمن حتى يمكن قبل أذان الفجر.
صحيح.
وكنا بنرتب سوا إحنا الثلاثة لحضور الشيخ محمد حسان عشان يخطب في ميدان التحرير، ولكن اللي حصل إن الترتيبات الأمنية وضيق الوقت ما أسعفناش إن إحنا نستضيف فضيلة الشيخ محمد حسان ويكون في حالة تأمينية بنسبة 100%، وده يمكن ده اللي خلاني أنا خطبت والشيخ محمد لم يحضر. أوقات لم تكن بعيدة عن الأحداث ولم تكن بعيدة عن الثورة، اللواءات يمكن يكون فيه مشاكل، لكن أنا شاهد عيان على أن اللواء محمود شركس في الحقيقة ويمكن اتصالي به اتصال مباشر قام بدور إيجابي وفعال جدا أثناء الثورة وقبل الثورة، وخصوصا يمكن عمر مكرم في مشاكل كثيرة تحتاج لاتصال مباشر، والشيخ محمد عبد الرحمن أيضا قام بدور طلق الإيجابي.
تمام، ربنا يكرمك يا دكتور مظهر.
إن هم ما كانوش يقوموا بالدور ده لولا أن القيادة نفسها الدكتور الوزير لو مش راضي عن كده ما كانوش هم كمان
هيعملوا كده. جميل، يعني إيضاحات مهمة حضرتك بتقدمها دكتور مظهر، ربنا يكرمك
وتحملتني وان انا خدت من وقتكم كتير.
لا ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم، اضاحات مهمه، ولكن يعني احنا يعني يتبقى امامنا دقيقه واحده في النهايه ماذا تقول؟ اكيد يعني هي ملفات مهمه واسئله مهمه.
ماجد غالب واللي هو محمود شركس بيتعاونوا معانا بطريقه كبيره جدا جدا لابعد الحدود، وبنشكرهم على تعاونهم معانا. طبعا فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف ده شيخنا كلنا رئيس القطاع الديني لم يتوانى لحظة واحدة عن العمل في خدمة الدعوة والدعاء.
نعم.
دي بصدق وأمانة. صحيح. هو نفسه قال لي هذا الكلام كتير بدل مرة مرات كتير وإحنا لمسين هذا الكلام. حقيقة نحن نشكر معالي الوزير دكتور عبد الله الحسيني، نشكر كل الإخوة اللي اتصلوا، نتمنى وندعو الله تعالى نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله في الأيام اللي جاية
إن شاء الله.
نطمنهم المساجد مفتوحة ليل نهار، الأئمة موجودين، العمال موجودين.
القرار الذي صدر بإغلاق المساجد عقب
ما فيش قرار غلق المساجد، احنا اللي كنا بنقول
يعني كانت تعليمات
خوفا من الإخوة اللي بيدخلوا المساجد في الوقت ده معهم سلاح ومعهم غيره، بس
هل يعني
مش اكثر من كده. انتهى والتعليمات دلوقتي المساجد
يعني المساجد مفتوحة. الأذان الموحد
الى الان ما فيش تعليمات
بخصوصه، ما فيش
تعليمات بخصوصه مع الوزير الجديد.
طيب ان شاء الله يعني هنتابع ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمك دايما لتابع
مشروعك. انا بشكر حضرتك ان شاء الله. بشكر
قناه احمد، معلش احنا ازعجناك.
محمد حسان اخويا الشيخ محمود حسان اللي في لحظه واحده لما لقينا دور الاوقاف مهمش او خلافه فقلنا لا بد ان احنا نظهر.
الشيخ
محمود حسان بارك الله فيه فتح لنا المجال، وعلى فكره انا جاي النهارده محدش يعرف انا جاي.
نعم.
من القياده بتاعتي.
ايوه.
اذا في حريه.
هو احنا بقينا تهمه
من
احنا ولا ايه؟
لا بقول لك، لا مقصود شيء، اقصد اقول لك يعني حتى احنا ما قلناش لحد. يعني هنا ايه؟ يجب على الاقل اقول لرؤسائي.
نعم.
انا ما قلتش لحد.
ايوه.
اطلاقا انا جاي وبتكلم شفت بقوه ازاي؟ عشان مصالحنا.
ما احنا عايزين بقى
مصالح مصر.
العصر ده ينتهي بقى يا مولانا.
انتهى. وتبقى كل حاجه انتهت. طالما فيه مصر في امن وامان، في حب مصر. يعني. كل شيء.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد،
ومصر باقيه ان شاء الله، والشباب باقيين ان شاء الله
باذن الله. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا يا شيخ محمد، ربنا يكرمك.
شكرا اخي الكريم.
شهدنا الكرام، يعني في النهايه باسمكم وتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل وزاره الاوقاف بالقاهره. هو ملف شائك هنتكلم فيه ان شاء الله تبارك وتعالى في فترات قادمه، وهنتابع عن قرب في وزاره الاوقاف وعن الامور التي تستجد يوميا في وزاره الاوقاف. مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع مزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى يا بلادي، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، يا بلادي كل إنسان عنده بلاد عليها يعين، يا بلادي احنا بلدنا مثل الروح فينا تعيش، يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي، وطني شعله ضيئا